بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
والترجل يكره أن يكون متكررا في اليوم الواحد، بل يكره أن يكون كل يوم. صحيح من كان له شعر فليكرمه، لكن بدون تكرار في اليوم الواحد. ينشغل المرء بشعره فينشغله حتى يقضي به الى الارتاح والرفاهيه والنعومه والتنعم. الرجال اهل الخشونه، هذا الخشونه كان النبي عليه الصلاه والسلام عن الترجل الا غدا يوما بعد يوم. نعم. ولذا كانت عاده الاوائل تغطيه الراس، فاذا غطي الراس كفاك كثيرا من ترتيبه وتنشيطه. قال وقالت وفي ترجله اذا ترجل، وفي انتعاله اذا انتعل. اذا لبس ان عليه بدل الايمن، اذا خلع بدل الايسر، اذا لبس الجوارب المرء منا لبس الايمن اول، إذا لبس القفين بدل الأيمن، وهكذا. قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ، وهو عبيد الله بن معاذ ابن معاذ ابن نصر ابن حسان العنبري، أبو عمرو البصري ثقة حافظ. قال حدثنا أبي، وهو معاذ بن معاذ بن نصر بن حسان العنبري أبو عمرو. قال حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج ابن الورد العسكي أبو بسطام أمير المؤمنين من حديث عن الأشعث. متى عهدنا بالأشعث؟ ها؟ نعم، الإسناد الذي قال الأشعث بن أبي الشعفاء. معنا يا إخوان؟ وابو الشعفاء ما اسمه؟ سليم بن الاسود. طيب. قال عن ابيه عن مسروق عن عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمم في شانه كله وفي نعله او نعليه وترجله وطهوره بضم الطاء، المراد الهيئة والفعل والعبادة كالتوضؤ والاغتسال وما إلى ذلك. معنا يا إخوان كم حديثا قرأنا؟ حديثا واحدا، حديث عائشة رضي الله عنها. ومن الراوي عنها؟ من تلميذها؟ مسروق تلميذها. ومن تلميذ مسروق؟ أبو الشعفاء. هكذا؟ ها؟ أبو الشعفاء. ليه؟ هو أبو الشعفاء. بيت الأشعث. ومن عنه؟ الأشعث ابنه. تمام؟ من هنا اتفق الإسنادان. ها؟ خلاص من عند الأشعث. إذا الأشعث عن أبي الشعفاء عن مسروق عن عائشة كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب التيمم بشأنه كله في نعليه وترجله وطهوره وفي بعض الألفاظ وفي سواكه. معنا يا إخوان؟ طيب. لكن لو فرضنا أن الرجل ابتدأ باليسار في الوضوء قبل اليمين، الوضوء صحيح. معنى لو قدم اليد اليسرى على اليمنى الوضوء صحيح، لكن المستحب والأكمل يقدم اليمنى على اليسرى. كذلك في الرجلين، لو قدم اليسرى على اليمنى الوضوء صحيح. معنى طيب. عندكم الوجه الخدان يغسلان دفعة واحدة، مفيش في قدم الايمن على الايمن. الاذنان دفعة واحدة. معنى؟ طب الكفان تغسل الكفين في اول وضوء، دمعة واحدة. لا تبتدأ باليمين ثم اليسار. عرفنا هذه؟ نقرأ ما قاله الإمام النووي رحمه الله تعالى. ما اسم الإمام النووي؟ يحيى ابن شرف الدين أبو زكريا محي الدين. أبو زكريا الكنية محي الدين اللقب. جميل. قال رحمه الله تعالى في الشرح: هذه قاعدة مستمرة في الشرح. تحري الأيمن قبل الأيمن. قال: هذه قاعدة مستمرة في الشرح، وهي أن ما كان من باب التكريم والتشريف كلبس الثوب والسراويل والخف ودخول المسجد والسواك والاتحام السواك إخوة، يبتدأ فيه بالشق الأيمن. الشق الأيمن وبأي يد يمسك السواك الراجح باليسرى، لأن التشوف إزالة أذى، فيقاس على المقار وما شابه والاستنقار. يقاس على المقار والاستنقار، إذا تمقط تمقط بيسار، وإذا استنفر استنفر بيسار. كذلك إذا تشوك تشوك بيساره وبدأ بشقه الأيمن. قال: ودخول المسجد والسواك والاتحاد. الاتحاد فيه أحاديث في فضل الاتحاد. قل النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بالإثم فإنه من أفضل أفحالكم، وإنه يذهب القدر ويجد البصر وينبت الشعر، لا سيما كبار السن وضعاف المرء ينفعهم جدا. أنا ينفعهم الكحل، بس الكحل مش الكحل المنشور، الاسم الاصل يجيبوه من مكه ويجيبوه من اماكن اخرى. معنى الامتحان، اذا اكتحل الرجل بدا باليمنى، قال اليسرى. اذا قطر في عينيه قطره يبتدي بايه؟ باليمنى ثم اليسرى. معنى ما استطاعش يكتحل في الكحل الاسود، يأتي بعسل نحل صافي يكتحل به، بس يتحمل. معنى العسل أيضا يجد البصر، في شفاء لله. معنى ما استطعت الكحل، طبعا إذا اكتحل اكتحل بالليل ونام. يأتي الكحل بثمرة إذا فعله قبل النوم، فإذا قام الفجر أو قبيل الفجر وسلام رفعه وشد العصب، عصب العين كل ترمش كفه شده شد عصب العين. معنى يقول النبي عليه الصلاه والسلام فانه يجلب البصر ويذهب القدر بشد الاوساخ، يجلب الاوساخ من العين الكح. معنى شده منين وشده منين؟ الكح للاسمد هو الذي له طريق خصوص ضريب، يفتت يأتي حجارة قطع حجارة ثم يفتت ويكون له بصيص وضريب. أنا هذا هو فهم الأسود الإثم من أصل. أنا طيب. قال: وتقليم الأظفار وقص الشارب عدة من الشق الأيمن وترجيل الشعر كذا. لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفرق شعره من الوسط، يفرق من الوسط شقين. أنتم تعرفون المنشار لما وضع على النصر في رأس الرجل، يعني هنا ولا في الوسط؟ مش من اليمين ولا من الشمال، في الوسط. جيبوا نصين، يعني لو حطوه على اليمين مش هيجي نصين، لو حطوه على اليسار مش هيجي نصين، لن يأتي نصفين، لما أرادوا نصرة الرأس والظهر. وعائشة رضي الله عنها كانت تطيب النبي عليه الصلاة والسلام لإحرامه وحله. أنا فكانت تقول: كنت أرى بصيص الطيب على مطرق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم. يلمع له فريق الطيب. قال: وقص الشارب وترجيل الشعر وهو مسكه ونبت الإبل وحلق الرأس والسلام من الصلاة. يبدأ باليمين وغسل أعضاء الطهارة في الوضوء والامتثال والخروج من الخلاء الحمام والأكل والشرب باليمين والعطاء والأخذ باليمين، تعطي أخاك باليمين، تأخذ باليمين، كل هذا على سبيل الاستحباب والكمال. قال: والمصافحة، مصافحة صفح الرجل يمين إلا أن تكون عزيزا عن هذا لعذر أو نحو. قال: واستلام الحجر الأسود، استلامه هو المصافحة هكذا بالكاف، استلامه المصافحة. لم يستطع المصافحة ولا التقبيل ولا السجود عليه، النبي عليه الصلاة والسلام يسجد على حجر ويقبله ويصافحه، يشير إليه بيده اليمنى أو بشيء بيده ويكبر. قال: واستلام الحجر الأسود وغير ذلك مما هو في معناه استحب التيامن فيه، وأما ما كان بضده كدخول الخلاء والخروج من المسجد والانتخاب والاستنجاء وخلع الثوب والسراويل والخف وما أشبه ذلك فيستحب التيامن فيه. إذن اليمين لما شرف وكرم، واليسار لما سوى ذلك. فلا تمسك السكين باليمين والشوكة بالشمال، هذا مخالف. يعني يا إخوان مخالف. إذا أخوك قال: أعطيني شيئا، أو الثوب باليمين، لا تناوله بالشمال وتعطل اليمين. إذا أخذت منه شيئا خذ باليمين. معنى إذا أمسكت العصا تتكئ عليه امسكها باليمين. قال: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصاي أتوكأ عليها. إلى آخر الآية. إذا قال: وخلع الثوب والسراويل. وإذا نام، نام على شقه الأيمن. إذا اضطجع بعد ركعتي الفجر اضطجاعا خفيفة، اضطجع على شقه الأيمن. معنى إذا أشار بالسبابة في صلاة، في الصلاة أشار في سبابة اليمنى. معنى ولا يفعل هكذا. رأى النبي عليه الصلاة والسلام رجلا يدعو ويفعل هكذا. معنى الأستاذ عبد الحميد حياكم الله، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: أحد أحد أحد، يعني يكتب واحد. أحد أحد يعني يكتب واحد. الخطيب يوم الجمعة إذا دعا في آخر الخطبة يشير بشبابة اليمنى إلى السماء ولا يفعل كذا، خلاف السنة لما يفعل كذا. معنى؟ طيب. قال: وخلع الثوب والسراويل والخف وما أشبه ذلك فيستحب التياثر فيه، وذلك كله لكرامة اليمين وشرفها. نسأل الله أن يجعلنا من اليمين، بل يجعلنا من المقربين السابقين، لأنه معنى من اليمين. معنى والله أعلم. عرفنا هذا الكلام من الإمام النووي، كلام جميل. العلماء من بعد الإمام النووي يتناقلون في كتبهم لأنه كلام جامع، كلام جامع. معنا يا اخوان؟ انت الان اذا دخلت المجلس والناس فيه جالسون وكان المجلس مرتبا، مثلا دخلت على غرفة الصالون مثلا والناس جالسون، ابدأ باليمين، ابدأ بيمين الجالس هكذا وتسلم تصاب واحد بعد واحد بعد واحد حتى تنتهي. فإذا طلبت لهم الماء أو الشراب تناول الأيمن فالأيمن فالأيمن فالأيمن، معنى إلا أن يكون المجلس غير مرتب فيبدأ بالأكبر والأفضل، معنى طيب وضع هذا. تعرفتم قصة أبي هريرة لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يمر على أهل الصفة بقدح اللبن، معنى بدأ بالأيمن يمين يمين ثم انتهى إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال من بقي أبا هريرة؟ قال ما بقي إلا أنا وأنت يا رسول الله. معنى إخوان إذا مراعاة الأيمن هذه مهمة، نعلمها أبنائنا وأهالينا ومن ولانا الله عليه. كل هذا من حديث عائشة رضي الله عنها. إذا كم حديثا قرأناه؟ ها؟ طيب، يقول النووي سعيد هنا أيضا: وقد أجمع العلماء على أن تقديم اليمين على اليسار من اليدين والرجلين من نفس الوضوء سنة، لو خالفها فأتاه الفضل وصح وضوءه. وقالت الشيعة: هو واجب ولا اعتداد بخلاف الشيعة. صح، كلام صح. واعلم ان الابتداء باليسار وان كان مجزئا فهو مكروه، نص عليه الشافعي في الام وهو ظاهر، وقد ثبت في سنن ابي داود والترمذي وغيرهم باسانيد جيده عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا لبستم او توضاتم فابدأوا بايمانكم. فهذا نص في الامر بتقديم اليمين ومخالفته مكروه او محرم. وقد انعقد اجماع العلماء على أنها ليست محرمة فوجب أن تكون مكروهة. ثم أعلم أن من أعضاء الوضوء ما لا يستحق فيه التيمم، معنى السنة الشرط مع الشرط تمام، وهو الأذنان، ما يصحش تبدأ باليمين وبعدين باليسار مع بعض قطعة واحدة، والكفان والخدان، بل يطهران دفعة واحدة. معنى شنو؟ ولذلك احنا لما بينزل الانسان للسجود ينزل على يديه ولا بينزل على اليمين او على الشمال؟ لا، لما بيقدم المؤذن بيعمل كده هكذا ولا بيعمل هكذا؟ لا، بيعمل كلمتين هكذا، معنى يقول وبعدين بيتجه الى اليمين اول وبعدين إلى اليسار. قال: وقد انعطيت بل يطهران دفعة واحدة، فإن تعذر ذلك كما في حق الأصبع ونحوه قدم الأيمن والله أعلم. يعني رجل أخر اليد اليسر أو اليمنى يقدم ايضا، يقدم الايمن، يقدم الايمن الجزء المتبقي، يعني الجزء المتبقي. طيب، او اراد مثلا واحد اقطع ويده اليسرى مقطوعه، لماذا سيغسل وجهه؟ او مثلا اقطع وأراد أن يغسل الكفين وما معه إلا اليسرى، ابتدأ بها الأذى. قال: فإن تعذر ذلك كما في حق الأقطع نحو قدم اليمين والله أعلم. وهذه الفوائد التي تتعلق بالحديث. إذن هذا الحديث استحباب التيمم والبدء باليمين. باب النهي عن تخلي في الطرق والضلال. قال حدثنا يحيى بن ايوب وهو المقابر وقتيبة وابن سعد ابن جميل ابن طريق وابن حجر وعلي بن حجر سعد جميعا عن اسماعيل بن جعفر وهو ابن ابي كثير الزرق. قال ابن ايوب المقابري حدثنا اسماعيل قال اخبرني العلاء والعلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الفرح ابو شبل صدوق ربما عن ابيه وهو عبد الرحمن بن يعقوب الفرح عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللعانين. قال هم اللعانان يا رسول الله. قال الذي يتخلى في طريق الناس او في ظله. هكذا كان الاسلام يضمن حقوق الناس ويكف الاذى عن الخلق. امرنا بذلك. المسلم والسلم المسلمون من الاسلام واحد. بل من كل اذى قولي او فعلي ظاهر او خفي. ومن لعناني يا رسول الله قال الذي يتخلى في طريق الناس او في ظلهم. المراد بالامرين اللذين يتسببان في لعنه الادم عندما يقول او يتخلى في طريق الناس او في ظله او في اماكن اجتماعيه او تحت الثمار وفي الفساتين فان هذا يوجب لعنه الناس اما اللعنه العاديه واما اللعنه الشرعيه. المراد باللعن قد يكون هو السبب وقد يكون هو اللعن المعروف شرعا والضرب المحرم. اتقوا اللعانين. قال من لعانان يا رسول الله قال الذي يتخلى في طريق الناس او في ظله فانه ينجس اقدامه ونعاله فانه يؤذيهم. قال ابو سليمان الخطابي المراد باللعانين الامرين الجانبين للعن الحاملين الناس عليه والداعيين اليه وذلك ان من فعلهما شتم ولعن يعني عاده الناس لعنه فلما صار سببا لذلك اضيف اللعن اليه. قال الخطابي وغير من العلماء المراد بالظل هنا صدم الناس الذين اتخذوه مقيما ومناخا ينزلونه ويقعدون فيه. قد لا يكون فيه ظل اصلا لكن ربما هو فيه شيء من الشمس يتدفؤون فيه وقت الشتاء القارب يخرجون يتشرفون في مكان عندما ترتفع الشمس فيستدفئون بهذه حراره الشمس فيدفعوا شده البرد. كذلك يشملوا هذا الناس. كذلك مواد المياه التي هي منافع للناس في أكلهم في شربهم في غير ذلك من زراعة وحرافة فلا يجوز أن يفعل هذا. قال فقد قام النبي عليه الصلاة والسلام قال الذي اتخذوه مصيلا ومناخ يمددونه ويقعدون فيه وليس كل ظل يحرم القعود تحته. قد قام النبي عليه الصلاة والسلام تحت حائط النخل حاجته وله ظل بلا شك. ليه؟ لأن الناس لا ينتفعون به ولا يستعملون هذا الموضع. عرف النبي عليه الصلاة والسلام أن الناس لا يستعملون هذا الموضع وهذا المكان لا يستدفئون فيه ولا يستظلون به. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقضي حاجته في مثل هذا الموضع. إذا هذا يا إخوان من آداب قضاء الحاجة. وأداب قضاء الحاجة كثيرة، أبلغ بعضهم حتى بلغ 30 من أوجاد. هذا من تحريم التغوط والجور في طرق المسلمين وبلاده. باب الاستنجاء بالماء من التبرز، أي بسبب التبرز. من هنا السبب. قال حدثنا يحيى بن يحيى وهو سليم النجاري، متى عهدنا به؟ في الحديث الاول. قال اخبرنا خالد بن عبد الله وهو الواسطي عن خالد وهو ابن مهران الحداد. فمات خالد بن عبد الله عن خالد، فخالد الاول هو الواسطي والثاني هو خالد بن مهران الحداد، ولم يكن من الحدائين، ولكن كان يكثر من قول احضوا نحو كذا احضوا نحو كذا احضوا نحو، يعني اتجه نحو كذا اتجه نحو كذا، لم يكن من الحدائين. ومنهم من قال كان يجالس الحدائين. على كل حال ليس هو في الحداء. قال عن خالد وهو ابن مهران الحداء، وقد يأتي كذلك خالد عن أكرمة بغير هذا الإسلام، وأيضا خالد بن مهران الحداء. اكتبوا هذا في القواعد الإسنادية، خالد عن خالد، خالد الأول هو ابن عبد الله وخالد، وخالد الثاني وخالد بن مهران، وخالد عن عكرمة هو خالد بن مهران الحداء. قال عن عطاء بن أبي ميمونة، عطاء بن أبي ميمونة، انظروا ترجمة عطاء هذا، قال النبي ميمون عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل حائطا وتبعه غلام معه ميضعة وهو أصغرنا، فوضعها عند سدرة من أشجار هذا الحائط السدر النصر. النبي عليه الصلاة والسلام دخل هذا الحائط يعلم أن أهله لا يمنعون ولا يتأذون، ثم هو صلى الله عليه وسلم إذا قضى حاجته لا يقضيها تحت الثمار والأغصان معنا، وكان يدخل الحائط لأنه أبلغ في تستره وتخفيه صلى الله عليه وسلم. عطاء بن أبي ميمونة البصري أبو معاذ حكمه جميع، نعم ثقة رمي بالقدر، عطاء بن أبي ميمونة ثقة رمي بالقدر، عن أنس بن مالك والصحابي الجليل أبو حمزة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل حائطا وتبعه غلام معه ميضة، الميضة مظهرة مجادة، هو أصغرنا إناء يتوضأ منه الشخص، قال هو أصغرنا، الله أعلم هل هو عبد الله بن عباس أو غيره، فوضع عند سدرة فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته فخرج علينا وقد استنجى بالماء. إذن هذا تحت باب ماذا؟ الاستنجاء بالماء من التبرز، يعني بسبب قضاء الحاجة والتخلي في البراز، والبراز أصله المكان الواسع. قال الحديث الذي بعده حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن محمد العبد للكفر. قال حدثنا وكيع وابن الجراح بن مليك الرؤاس وغندر وهو محمد بن جعفر. محمد بن جعفر غندر عن شعبة شعبة بن الحجاج بن الورد العبدي أبو مصطفى قال حدثنا محمد بن المثنى وهو العامل ملقب بالزمن والله له. قال حدثنا محمد بن جعفر وهم قال حدثنا شعبة بن الحجاج بن الورد العبد عن عطاء بن أبي ميمونة أنه سمع أنس بن مالك يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة أو إداوة من ماء وعنزة. العنزة هي عصا طويلة في أسفلها جلد والجلد هو النص الحاد ويقال عنف فصيل. وإنما كان يصحبه النبي عليه السلام لأنه كان إذا توضأ صلى فيحتاج إلى نصبها بين يديه لتكون حائلا يصلي إليه يتخذها سترة. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة تستنجي بالماء. قال يستنجي به ويغسل محل الاستنجاء. وأما فقه هذه الأحاديث ففيها استحباب التباعد لقضاء الحاجة عن الناس. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا ذهب المذهب أبعد إذا ذهب المذهب أبعد ليتوارى عن الناس والاستطاعة عن أعين الناظرين. وفيها جواز استخدام الرجل الفاضل بعض أصحابه في حاجته. وفيه خدمة الصالحين وأهل الفضل والتبرك بذلك. وهذا لا يوافق عليه الإمام النووي رحمه الله تعالى. وتكرر هذا من الإمام النووي كلمة التبرك بالصالحين بآثار الصالحين. وهذا ليس صحيحا لا يوافق عليه الإمام النووي رحمه الله. وفيها جواز الاستنجاء بالماء واستحبابه ورجحان على الاقتصار على الحجر. وقد اختلف الناس في هذه المسألة. فالذي عليه الجماهير من السلف والخلف وأجمع عليه أهل العلم أو أهل الفتوى من هذه الأنصاف أن الأفضل أن يجمع بين الماء والحجر فيستعمل الحجر أولا لتخفيف النجاسة وتقل مباشرتها بيده ثم يستعمل الماء. فإن أراد الاقتصار على أحدهما جاز الاقتصار على أيهما شاء سواء وجد الآخر أو لم يجد. فيجوز الاقتصار على حجر مع وجود الماء ويجوز عكس. فإن اقتصر على أحدهما فالماء أفضل من الحجر لأن الماء يطهر المحل طهارة حقيقية. وأما الحجر فلا يطهره أي لعله يبقى شيء لعله يبقى أثر وإنما يخفف النجاسة ويبيح الصلاة عن النجاسة المعفو عنها. وبعض السلف ذهبوا إلى أن الأفضل هو الحجر ورب أوهم كلام بعضهم أن الماء لا يجزي. وقال ابن حبيب المالكي لا يجزي الحجر إلا لمن عدم الماء. هذا خلاف ما عليه العلماء من السلف والخلف وخلاف ظواهر السنن المتظاهرة والله. وقد استدل بعض العلماء بهذه الأحاديث على أن المستحب أن يتوضأ من الأواني دون المشارع والبرة ونحوها إذ لم ينقل ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الذي قاله غير المخرج ولم يوافق عليه فيما نعلم. قال وحدثني زهير بن حرب وهو أبو هيثمة الهمزي وأبو كريم محمد بن علاء الهمزاني والله بن زهير بن حرب. قال حدثني إسماعيل بن عليا قال حدثنا روح بن القاسم والدليل العنبري ابو غياث البصري ثقه صنف عن روح بن القاسم عن عطاء بن ابي ميمون البصري ابو معاذ وابو ميمون اسمه منيع صفه رمي بالقدر. عن انس بن مالك والصحابي الجليل ابو حمزه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبرك بحاجته تاتيه بالماء فيتغسل من اي سبيل. هذا المقصود. باب المسح على الخفين. قال حدثنا يحيى بن يحيى التميم النيسابوري واسحاق بن ابراهيم وابو كريم اسحاق بن ابراهيم حمضا بن راهويه وابو كريم محمد بن علاء جميعا عن ابي معاويه ومحمد بن خالد الضرير من اثبت الناس بالعقل. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وهو عبد الله بن محمد بن ابي شيبه العسكري الكفر. قال حدثنا ابو معاويه وهو محمد بن خالد الضرير وهو في عمر بن الجراح ابو سفيان والله ليحيى. قال اخبرنا ابو معاويه ومحمد بن خالد الضرير عن الاعمش سليمان بن هرم الاعمش ابو محمد عن ابراهيم عن همام ابراهيم بن يزيد بن عن همام وهو همام بن يحيى العوفي. قال هذا جرير جرير بن عبد الله البجلي ثم توضا ومسح على خفيه فقيل تفعل هذا الذي يظهر حمام هذا ليس هو العودي انما هو ابن منفذ فان العودي نازل. قال بل جرير وابن عبد الله البجلي الصحابي الجليل ثم توضا ومسح على خفيه وقيل تفعل هذا؟ قال نعم رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم بان ثم توضا ومسح على خفيه. معنى يقول قال الاعمش قال ابراهيم كان يعجبه هذا الحديث لان اسلام جرير كان بعد نزول الماء والمائدة فيها الأمر بغسل الرجلين. معنى الفن الأمر بغسل الرجلين وأرجلكم إلى الكعبة. حديث جرير وإسلام جرير كان بعد نزول المائدة دل على أن المسح على الخفين ليس من السوق إنما هو محكم وسنة من سنن الإسلام ورخصة للمسافر والحاضر للرجل والمرأة ولو كانت المرأة ملازمة لديه فإنه يرخص لها المسح على الخفين والجوربين والنعلين. وروي في المسح على الخفين عن 40 من الصحابة رووا المسح على الخفين حتى كان الإمام أحمد يقول ليس في نفسي من المسح على الخفين شيء ليس في نفسي شيء. فقد روي عن 40 من الصحابة حتى قال بعضهم مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية الجماعة والحوض ومسح الخفين وهذه بعض مما تواتر من الأحاديث حديث المسح على الخفين. قال كان يعجب هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول المال ويشترط المسح على الخفين الشروط منها أن يلبس على طهارة ومنها ألا يتجاوز المسح الوقت المحدد للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام إلى يومين. كذلك ألا يكون بالناجة المجدة أو عليه ما نجد يكون طاهرين في ذاتهما وفيما يطرأ عليه الشيء الرابع ألا يمسح عليهما في الحدث الأكبر، ولا يشترط أن يسترها محل الغسل، لا يشترط أن يسترها محل الغسل، محل الغسل معروف، غسل الرجلين معروف، حتى الكعبان لو كان مخرقا لا بأس بالمسح عليه، لو كان مشططا لا بأس بالمسح عليه، لو كان خبيثين شفافين لا بأس بالمسح عليه، كل ما يسقط عليه انه خف فانه يشرع المسح عليهما، ولا يشترط ان يكون ماسكين في القدم، لو كان خف واسعا على القدم، خف كبير وقدم صغيره لا باس يمسح عليه. المقصود ان الخفين يقي القدمين من شده البرد، من التشققات، من مثلا ما ينالها بما يسمى بالقشر الذي يكون على القدمين، يجزئان القدمين. كم من رجل في الشتاء الخالص ربما لا يصلي الحج بسبب انه يعني مش عايز جسم رجليه. طيب عندك رخص، عندك رخص المسح على الخفين، المسح على الجوربين، معناه رخصه خالف فيها الخوارج وخالف فيها الشيء. الخوارج قالوا ما وجدناه في القرآن، وجاءوا للأحاديث المتواترة وتأولوه وأنكروه، والشيعة قالوا ربما أن الإمام علي رضي الله عنه لم يرى المسح على الخفين، وهذا أيضا ليس بدليل ولا حجة. العبرة بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهناك أحكام كثيرة تتعلق بالمسح على الخفين، ربما تأتي معناه في هذا الباب. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرة قال أخبرنا عيسى بن يونس بن يونس بن أبي إسحاق قال حدثنا محمد بن أبي عمر ومحمد بن إبراهيم العدل قال حدثنا سفيان وهو سفيان بن عيين شيخ العلي قال حدثنا من جابر بن الحارث التميمي قال أخبرنا ابن مسلم علي بن مسلم كلهم عن أعمش في هذا الإسناد بمعنى حديث أبي معاوية، أبو معاوية محمد بن خالد الضرير، غير أن في حديث أبي عيسى وسفيان قال فكان أصحاب عبد الله يعجبهم هذا الحديث، أصحاب عبد الله بن مسعود أصحاب الكفر، لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة. قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي من النبوي أبو زكريا قال أخبرنا مقيد لنا جهيل بن معاوية الكوفي، معنى إخوان؟ جهيل بن معاوية، إنما إحنا معنى إيه؟ معنى جهيل أصلا؟ جهيل بن هاضي الأول، إنما يأتي شيخ مسلم أو شيخ البخاري، معنى؟ جهيل بن معاوية شيخ شيخ البخاري أو شيخ شيخ مسلم، معنى؟ عن الأعمى، عن شقيق ابن سلمة أبو وائل، عن حديث وهو ابن اليمان أبو عبد الله الصحابي الجليل الذي استكتمه النبي عليه الصلاة والسلام على أسماء المنافقين، وكان أعلم الصحابة بالفتن وأحوالهم، كان يقول كان الناس يسألون النبي عليه الصلاة والسلام عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، ثم صافح به الفتن الطويل في صحيح البخاري. قال كنت مع النبي عليه الصلاة والسلام فانتهى إلى سباطة قومي فبال طائما فتنحيت فقال ابنه يعني اخرج فدعوت حتى قمت فدنوت حتى قمت عند عقبيه فتوضا ومسح على كفيه. هذا حديث قريش رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام اتى سباطه قومه. السباطه موضع اجتماع الامام ويكون لينا طريقا ليس بالصبر ليس بالصبر. وقال النبي عليه الصلاه والسلام والا عادته صلى الله عليه وسلم ان يبول قاعدا، لكنه احتاج في هذا اليوم ان يبول قائدا. معنى قالوا لأنه على أساس أكثر الاجتماع مع الناس والجلوس معهم مما طال عليه، فلو أنه أبعد المسافة فضرر. فبال عليه الصلاة والسلام قائما في ذاك اليوم، فكان برفقته حذيفة، فقال يا حذيفة أجلس يعني اقترب مني اقترني من الخلف على المقصود. والنبي عليه الصلاه والسلام كان يلبس القمصان، قمصان ماذا؟ الطويل، القمصان ايه؟ الطويل، هذا القمص الذي يسمى بالجلابيه، كان احب الثياب اليه القمص كما كانت تقول عائشه رضي الله عنها. فعائشه رضي الله عنها كانت تقول من حدثكم ان النبي عليه الصلاه والسلام بال قائما فقد كذب ولا تصدق. هي رضي الله عنها نفت هذا الشيء لأنها تروي ما رأت، تروي ما رأت فحدثت به، ولا يمنع أنه خفي عنها بعض الشيء الذي ظهر لبعض الصحابة كحجج رضي الله عنه. فخلاصة الأمر أن البول قائما جاد، لكن بالشروط لا يبول في موضع الصدر بحيث يعود عليه الرشاش على بوله على بدنه. الثاني لا يبول في وجاه الريح هواء. الثالث أن يأمن على نفسه إن كان قريبا من الناس أن يخرج ريح بصوته. الرابع أن يأمن على نفسه كشف عورة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال يا حليب أذنب فدنا كي يستره ويواريه. مع الإخوان أول شيء النبي عليه الصلاة والسلام بال على سباط الخوف. السباطة كنا هي مجمع القمامة وتكون لينة طريقة دمك ليست بالصلبة. نعم. قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري قال أخبرنا جرير، وهو جرير بن عبد الحميد الضبط، عن منصور، عن منصور وهو ابن المعتمد كان من التابعين او من تابع التابعين كان من الصالحين او باب زهاد، عن ابي وائل شقيق ابن سلمة ابو واحد قال كان ابو موسى يشدد في البول. ابو موسى الاشعري عبد الله بن طيب الاشعري الذي اتاه الله مزمارا من مزامير آل داود بحسن صوته بالقرآن، وكان النبي عليه السلام يمر على رحال الأشعريين. فذات ليلة سمع قراءة أبي موسى فوقف النبي عليه الصلاة والسلام ينصت لقراءة أبي موسى، فعلم أبو موسى من الغد، فقال له علمت أنك تسمع يا رسول الله فحضرته لك تحبيرا، أي لذدت في تحسينه وتزيين صوته رضي الله عنه. كان أبو موسى يشدد في الثوب ويقول في قارورة لكي لا يناله الرشاد ولا يتنجد ثوب وبدن، ويقول إن بني إسرائيل كان إذا أصاب جلد أحدهم بول أرضه بالمقاري. العلماء في الجملة هذه فسروا، قالوا المراد بالجلد هو الجلد اللي هو ملابس جلدية، ملابس جلدية قرضوه بالمقاريض أي قصوه، بدل من أن يغسلوا أو ينفق عليه الماء، وهذا من الأعصاب والأبقار التي كلفوا به ورفعت عنا. فقال حذيفة لوجدت أن صاحبكم يكلم أصحاب أبي موسى الأشعري، لوجدت أن صاحبكم لا يشدد هذا التشديد، لقد رأيتني أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نتماشى، فأتى سباطة خلف حائط، سباطة خلف حائط، فقام كما كم أحدكم فبال أن انتبهت منه، يعني ابتعد لما رأيته اقترب يريد أن يبت ابتعد، فأشار إلي فجئت، فقمت عند عقبه حتى فرغ، حتى أنهى بوله. قال حدثنا قتيبة بن سعيد، قال حدثنا ليث ها، قال حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر، قال أخبرنا الليث عن يحيى بن سعيد عن سعد بن إبراهيم عن نافع بن جبير عن عروة بن المغيرة عن أبيه المغيرة بن شعبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج لحاجته فأتبعه المغيرة بإدارة فيها ماء، فصب عليه حين فرغ من حاجته فتوضأ ومسح على الكفة. إذا هذا حديث أن المسح على الكفين يكون في الحدث الأصغر، لا الحدث الأكبر، الجنابة حدث أكبر لا يكون فيها المسح على الكفين، إنما الحدث الأصغر بول الغائط أو ما إلى ذلك النوم لا بأس بهذا يمسح الخفين. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قضى حاجته واستنجى ومسح الخفين، ما خلع الخفين لا، لأنه لم يشم على طهارة الواحد. ثم في الوقت المحدد للمقيم والمسافر، ثم ليس عليهما نجاسة وليس هما بنجسين. قال حدثنا محمد ابن المثنى، قال حدثنا عبد الوهاب ابن عبد المجيد الصقر، قال سمعت يحيى بن سعيد بهذا الاسناد وقال فغسل وجهه ويديه ومسح براسه ثم مسح على الكفه. قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي، قال اخبرنا الله سلام بن سليم عن اشعث بن ابي الشعفاء عن الاسود بن هلال عن المغيره بن شعبه الصحابي الجليل ابو سعيد الذي قضوا فيه كان من جهات العرب واذكيائهم، لو انه حوصر في حصن له 11 بابا لا يخرج الا من باب واحد في هذه الابواب لخرج منها جميعها رضي الله عنه. قال بين انا مع رسول الله عليه الصلاه والسلام ذات ليل اذ نزل فقضى حاجته ثم جاء فصببت عليه من اداوه كانت معي فتوضا ومسح على خفيه. الاداوه اناء من جن، اناء من جن. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو قريب، قال ابو بكر حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن مسلم بن صبيح إذا جاء إثنان كوفي وفيه مسلم هو مسلم بن صبيح أبو الضحى، أبو الضحى كنيته أبو الضحى. إذا جاء اسمه في القاعدة الإسنادية، إذا جاء مسلم في الإسناد الكوفي فهو مسلم بن صبيح أبو الضحى. عن مسروق عن المغيرة بن شعبة قال كنت مع النبي عليه الصلاة والسلام في سفر فقال يا مغيرة خذ الكتاب، فأخذته ثم خرجت معه، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عنه فقضى حاجته، ثم جاء عليه كفه شاميه ضيقه ضيقه الكفين، فذهب يقرب يده من كفيها فطافت عليه، فاخرج يده من اسفله فخبط عليه فتوضا وقام للصلاه ثم مسح على كفيه ثم صلى. قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم علي بن خشرم جميعا عن عيسى بن يونس قال اسحاق قال اخبرنا عيسى قال حدثنا اعمش عن مسلم، من مسلم؟ مسلم بن الصبيح عن الضحى. عن مسروق عن المغيره بن شعبه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقضي حاجته، فلما رجع فلقيته بالداوه فتوضا عليه فغسل يديه ثم غسل وجهه ثم ذهب ليغسل ذراعيه فضاقت الجبه فاخرجهما من تحت الجبه فغسلهما ومسح راسه ومسح على كفيه ثم صلى بنا. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا زكريا وابن ابي زيد عن عامر والشعبي قال اخبرني عروه بن المغيره عن ابيه قال كنت مع النبي عليه الصلاه والسلام ذات ليله في مسير فقال لي امعك ماء؟ قلت نعم، فنزل عن راحلته فمشى حتى توارى في سواد الليل ثم جاء فافرغت عليه من البداوه فغسل وجهه عليه جبه من صوف فلم يستطع ان يخرج ذراعيه منه حتى اخرجهما من اسفل الجبه فغسل ذراعيه ومسح براسه ثم اهويت لينزع كفيه فقال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين، هذا شرط في المسح على الكفين ان يلبس على طهاره مائيه لا طهاره ترابيه تيمم، هذا من الشرط من شروط المسح على الكفين او الجوربين او النعلين ان يلبس على طهاره كامله كامله مائيه لا ترابيه، والمراد بها تيمم. قال ومسح عليهما، المسح على الكفين بأي طريقة سواء الأيدي الأصابع مفردة سواء مضمومة سواء ببعض الأصابع سواء بعض ظهر القدم كل هذا جائز، سواء عملت اليمين أول ثم اليسار، سواء عملت اليدين على القدمين معا لا بأس، لكن المسح يكون على أعلى الكفين، فلو مسح أسفل الكفين ولم يمسح أعلى الكفين لم يبذل المسح، يشترط المسح على أعلى الكفين، لو كان الدين بالرحم لكان المسح على أسفل الكفين أولى من أعلى، لكن الدين مش برأي، الدين بالنص والدليل والحجة، إذن الذي يبدي ان يمسح اعلى الكفين لو انه مسح الاسفل والاعلى اجزاء واخطا وخلف السنه، ولو انه مسح اسفل الكفين لم يبدي، والسنه المسح على اعلى الكفين سواء مسح الكل من بدايه الاصابع الى اصل الصاق لا باس، او البعض لا باس بهذا لا بأس به. قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا إسحاق بن منصور وهذا هو الحديث الأخير إن شاء الله، قال حدثنا عمر بن أبي إسحاق بن منصور هذا هو السلول مولاه أبو عبد الرحمن صدوق بكل ما فيه للتشيخ، قال حدثنا عمر بن أبي جعيد عن الشعبي وهو عامر بن سراحيل الشعب أبو عمرو من سادات التابعين عن عروة بن المغيرة عن أبيه عن انه وضع النبي عليه الصلاه والسلام اي صب عليه الماء، وضعه اي صب عليه الماء، فتوضا ومسح على خفيه، فقال له فقال اني اكلتهما طاهرتين طهاره كامله نهيه. الى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم.